بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع مواضيع الظلم. والحقيقة إحنا المفروض بإذن الله يعني عندنا لغاية نهاية شهر ديسمبر لسه في 3 جمع يعني أو 3 دروس، واحد فيهم النهاردة إن شاء الله واثنين تانين، عشان إن شاء الله بإذن الله من السنة الجديدة إن شاء الله هنبتدي عن دروس الدار الآخرة بإذن الله. فلأن كل سنة يعني إن شاء الله بيبقى فيه زي موضوع بتدور حواليه دروس السنة كلها، فأنا إن شاء الله عايزة أخلص أمراض القلوب بإذن الله في الدروس الثلاثة اللي جايين. والحقيقة أنا لقيت إن إحنا عشان في موضوع الظلم لسه فيه شوية شغل، يعني مش هقدر إن أنا أتكلم عن ظلم الزوجة زوجها، لان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا كويس، ويعني قتلناه بحثا، والزوجات اعلم كويس بحقوق الازواج زي ما قلناها كتير جدا. وزي ما احنا قلنا برضو الزواج هو بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلنا قبل كده في درس يعني الزوجات المظلومات، ان الزواج في الاسلام هو السكن والمودة والرحمة. فعشان يعني نجيب من الاخر مع الزوجة التي لا تعيش زواجها سكن ومودة ورحمة تبقى بتعتبر انها ظالمة لزوجها. كويس، التفصيل احنا قررناه كتير نظرا لضيق الوقت وعدد الدروس اللي فاضلة السنة دي ان شاء الله، فانا افضل اني اخد الدروس الباقية لظلم الابناء. كويس، ليه احنا هنحول الدروس الثلاثة الجايين لظلم الابناء؟ لان دي مشكلة كبيرة جدا، كتير من الاهالي بيكونوا غافلين عنها، ما عندهمش المعلومات عنها، وغير داريين وغير مدركين كويس لحجم المظالم الكبيرة اللي بيعملوها في أولادهم، مع أنهم بيكونوا معتقدين أنهم بيحبوا أولادهم وبيدلعوا أولادهم وبيضحوا عن أولادهم، وهم حقيقة بيظلموا أولادهم ظلم شديد، وبيظلموهم في الدنيا. وللأسف الشديد أن أولادهم هيدفعوهم هذا الظلم في الآخرة لما هيقفوا قدامهم. فحناخد إحنا الدروس القادمة عن ظلم الأبناء، وحنوضح وحنتعلم قد إيه منطقة ظلم الأبناء دي كبيرة أوي في حياتنا. وحنبتدي بالدرس الأول، وهو بابا وماما مشاكلكم دمرت حياتنا. إنهم الأبناء نور العيون، فلذات الأجباد، العطاء المتصل، التضحية المحببة إلى النفس، الأمل الجميل، المستقبل الموعود، الضحكة والابتسامة، عكاز المستقبل. الأبناء كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف، زينة الحياة الدنيا، هبة من الله، امتداد للآباء حاملين لقب العائلات، العزة والعزوة. إنهم الأبناء الذين حين يؤدي الوالدين مسؤوليتهم تجاههم يتحولوا إلى زينة ورحمة وخير وبركة في الدنيا وباب إلى الجنة في الآخرة. المؤمن لابد أن يعرف أنه مكلف بهداية أهله وإصلاح بيته. يا جماعة، الإنسان لازم يعرف أن عليه مسؤولية تجاه أهل بيته. طبعا ده المكلف بالهداية أولا الزوج ثم الزوجة. ليه؟ لأن الإسلام دين الأسرة، وبيقرر أن كل فرد في الأسرة اللي هم الزوج والزوجة له مسؤولية تجاه أسرته زي ما ليه مسؤولية تجاه نفسه. لابد دايما بالنسبة لنا كمسلمين أن نؤمن أن البيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة، الخلية اللي بيتألف منها المجتمع المسلم. المجتمع المسلم بيكون إيه؟ بيكون من مجموعة أسر. البيت الواحد لابد ان احنا نعتبره قلعة من قلاع الاسلام. القلعة دي لابد انها تكون متماسكة كويس، وكل فرد فيها بيقوم بواجبه تجاه الاخرين كويس، علشان تبقى القلعة قوية وما تتدمرش وما تتهدش. ولو تهدت قلعة الاسرة هتتهد المجتمع كله. واجب المؤمن ان يؤدي اماناته تجاه بيته واهله، ويؤمن القلعة من الداخل، ويسد الثغرات كويس قبل ما تكون الأمور اتحركت كتير جواها. الأم المسلمة والأب المسلم عليهم واجب تجاه الأبناء كويس. والقرآن بيحمل الأهل هذه الأمانات، وقال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كويس، ده أمر من الله سبحانه وتعالى كويس للمؤمنين أن يقوا، يعني يجعلوا وقاية لأنفسهم كويس ولأهليهم. الأهل اللي هم الزوجة والأبناء كويس يعملوا وقاية بينهم وبين النار كويس. أنهي نار دي يا ربي؟ دي النار اللي بتولع بالبني أدمين، فأنا مفروض أن أنا أحمي أسرتي كأب وأم، أحمي أبنائي من أن يصبحوا هم وقود النار اللي بتتولع فيها وبيتحدف فيها بني أدمين تانين. كويس. وفي هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده معناه ايه؟ معناه ان الاب والام كلاهما راع وكلاهما مستخلف في اهله وكلاهما عليه مسؤولية في الاسرة. طيب هنا بقى السؤال اللي هيجي بعديه، احنا قلنا ان احنا علينا كل واحد كأب وام امانة تجاه الابناء لابد ان نؤديها، واذا لم نؤدي امانتنا تجاه ابنائنا كويس هتكون هذه هو ظلم الوالدين. فلو جيتي قلتي لي انت بتتكلمي عن ظلم الابناء، معقول الاب والام اللي بيحبوا اولادهم بالفطرة اللي خلق ربنا حب الابناء موجود في فطرة الاب والام، بدليل ان ربنا لما بيوصي في القرآن بيوصي الابن ولا يوصي الوالدين، ازاي بقى ممكن الاب والام اللي بيحبوا اولادهم الحب ده كله يظلموهم؟ هم يظلموهم لما لا يؤدوا امانتهم تجاه ابنائهم، لا يعطوا ابنائهم حقوقهم. كويس. المشكله هنا بقى ان معظم الاهالي لا يعرفوا حقوق الابناء. كويس. اهم حاجه زي ما اتعلمنا عشان لا اكون من الظالمين في اي منطقه، اني اعرف حقوق الاخرين لازم اعرفها الاول تبع الشرع، وبعدين بعد كده ابتدي اشوف نفسي ظالمه ولا غير ظالمه. اعرف الحقوق تبع الشرع، مش اعرف الحقوق تبع مزاجي او تبع الكالتشر او تبع بلدنا، لا اعرف الحقوق تبع شرع الله، لان اللي هيقف يفصل بين المتظالمين يوم القيامه كل واحد بيحدف على الثاني الظلم، اللي هيقف هو شرع الله سبحانه وتعالى. فاول حق للابناء على الوالدين، ودول اللي احنا هنناقشهم بالتفصيل ان شاء الله جزء النهارده ان شاء الله، ونوضح فيه الظلم فين، وجزء ان شاء الله الاسبوع الجاي. اول حق هو حسن اختيار شريك العمر. يعني ايه حسن اختيار شريك العمر؟ يعني لما يجي الانسان يتزوج لابد انه يكون فاهم اول حاجة لماذا يتزوج، ليه انا راحة عايزة اتجوز. كويس. امي وابويا لازم برضو يكونوا مفهميني انا ليه راح اتجوز. كويس. ده اللي احنا هنعرفه بالتفصيل ان شاء الله. اول حاجة الهدف من الزواج، ثانيا هل هناك وضوح في اهمية الاسرة اللي انا حبنيها ولا لا. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد أن يعرف الأب والأم المسلمين أن الزواج ليس زوج وزوجة، لا الزواج مثلث، في ضلع ثالث بيدخل وده ضلع أساسي وهو الأبناء. الزواج زوج وزوجة وأبناء، وبالتالي يتحول من زوج اثنين إلى أسرة. كويس. هي دي الضلع الثالث، ده هو اللي لابد أنه يكون واضح دوره في حياتي وانا بختار شريك عمري. كويس. ده هنوضحه واحنا ماشيين. اذا اول حق للابناء على الوالدين حسن اختيار شريك العمر. الحق الثاني على الوالدين، احنا هنعرف جميع الحقوق بدون تلخيص، وبعدين انا هوضحها عشان نوضح مناطق الظلم الحساسة جدا اللي موجودة في حياتنا اللي معظم الناس تغفل عنها. نمرة 2، حقوق الابناء على الوالدين ان يتبع كل من الوالدين أمر الله في طبيعة علاقته بزوجته. ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الزواج هو الرباط بين الزوج والزوجة ما سابوش مفتوح، ما قالش انت تعمل فيها اللي هي عايز اللي انت عايزه وهي تعمل فيك اللي انت عايزه، بس المهم ان كنت تكونوا في الحلال. لا، ربنا سبحانه وتعالى الآية اللي بنقراها وبنكررها وبنحفظها وحنقراها تاني من سورة الروم الآية رقم 21، اذكركم بيها ونذكر نفسنا، وكل ما نتذكرها ده خير عشان يعيد الانسان حساباته مع اساس زواجه. هل زواجي قايم على ما امر الله به؟ هل علاقتي بين العلاقة بين الزوج والزوجة سورة الروم الآية رقم 21، هل العلاقة بين الزوج والزوجة بتقوم على هذا الأساس؟ الآية رقم 21 من سورة الروم صفحة 406. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن العوامل الثلاثة اللي لابد أن وأنا دخلة على الجواز أكون حطاهم الأساس في العلاقة بيني وبين شريك عمري، هما السكن والمودة والرحمة. كويس، إيه أهمية السكن والمودة والرحمة؟ طبعا إحنا وضحنا السكن وقبل كده في الدرس اللي فات، وقلنا إن السكن مش بس الشقة أو الفيلا أو البيت، لا، السكن هو سكون الأرواح وسكون النفوس، كويس، والتقاء العقول، كويس، على نفس الأفكار، بحيث إنهم دايما يكونوا قريبين من بعض ودايما يكونوا متفاهمين مع بعض، ويكون في نوع من السكون في النفوس، في أمان، في بسم الله الرحمن الرحيم، في زي ما تقولي في أمان وفي سكينة. كويس، إيه أهمية بقى بالنسبة للأبناء أن تبنى البيوت على السكن والمودة والرحمة؟ أهميتها أن يكون في مناخ سليم، كويس، ينشأ فيه الأبناء ويكبروا. البيت يا إما يكون مناخ سليم يطلع منه منتج سليم، يا إما يكون مناخ فاسد، مناخ مدمر يطلع منه منتج مدمر. الإنتاج طلع مدمر بسبب إن هو كان يعني أولاد وحشين طلعوا مدمرين، لا، المصنع اللي عملهم كان مصنع بيحط منتجات غلط مع بعضيها، كانت المنتجات بتضرب في بعضيها، كانت المنتجات بتتشاكل مع بعضيها. لما يكون عندك بيت فيه أب وأم بيراعوا الله، بيتفهموا، بيغفروا البعض، فاهمين مسؤوليتهم تجاه أبنائهم، يحاولوا دايما أنهم يستوعبوا بعض، ويجعلوا من البيت بيت فيه سكينة، تخش بيوت تحس أن البيوت دي بيت فيها سكينة وفيها رحمة وبسم الله الرحمن الرحيم وفيها مودة. كويس، هذا الجو لما يكون في ولد بيكبر فيه يبقى عايز يروح من المدرسة بسرعة قوي، عايز اروح البيت عشان ماما عاملالي الاكل ومستنياني ورايقة ومبسوطة، وبابا هيجي الساعة 6 وحنقعد نتعشى مع بعض. بابا وماما لما ببص في عينيهم بحس بالامن وبالامان، بيدوني كل المشاعر اللي انا محتاجها قوي في حياتي، وخصوصا في الغرب، عشان برضو نبقى واقعيين في ضياع الابناء وخصوصا في الغرب. كويس، هل هذا الولد اللي بيبقى راجع فرحان ويلاقي صدر امه يحكي لها كل اللي حصل، وبعدين يلاقي غدا، وبعدين يلاقي سكينه، وبعدين يلاقي اوضه نوم نظيفه ومرتبه، ومكتب مظبوط، وكوبايه شاي يقدر عليها، اب يخش السلام عليكم ازيكم يا حبايبي ويبوس ويحضن ويقعد ويقعد هو والام، والولد يبص كده بعينه يلاقي بابا وماما قاعدين في الاوضه بيتكلموا مع بعض في امان وسلام، هل هذا الجو الأسري يساوي أو يمكن مقارنته مع جو أسري تاني في أم يا إما أنها يعني تعاني أشد المعاناة من إشكالات بينها وبين جوزها، أو أنها تعمل، أو أنها تخرج، أو أنها تنسى مسؤوليتها تماما، ويرجع الولد برضو الساعة 2:30 يا إما ما فيش أكل، يا إما ماما مش موجودة، يا إما ماما مشدودة، يا إما ماما متضايقة، يقوم يعمل إيه؟ يا إما يسخن له أكل، يا إما تكون جايبة له سندويتش يأكله، لا عنده فرصة يتكلم معاها. إذا اتكلم معاها هي هو راجع من المدرسة محمل بأعباء اليوم الدراسي، عايز صدر حنين يحدف عليه، هيلاقيها هي بتحدف عليه أكتر مما حدف عليها، كويس، لأنها مشدودة ومتضايقة وتعبانة وزهقانة وكل وخلصنا غور على اوضتك، اقعد انا اللي فيا مكفيني، كفايه اني ساكته وما بفتحش بقي، ولسه لما بقى يجي ابوك وتبتدي بقى المعركه الحقيقيه. يسمع وهو انسان كبير في السن يتشد يخاف البيت ده، يبقى مش عايز يروح. امال الطفل الصغير، الطفل الصغير المسكين اللي مش عارف، لا ينتمي للمجتمع اللي هو بيروحه في المدرسة لأنه غريب عنه تماما ومرفوض منه تقريبا، كويس، ويرجع على بيت يلاقي أم بهذه الحالة، كويس، أولا هو ما كانش عايز يروح، كويس، لكن انه اضطر ان هو يروح، لما روح لقى كل ده قدامه، لسه ده الشوط الأول. الشوط الثاني بقى المعركة الكبيرة بتبدأ حين يظهر الوالد، كويس، ويبتدي بقى هو يلاقي من أول ما يدخل الأب إلى البيت يبتدي يسمع بقى صوت وزعيق وخناق وتحديف وحمش وحطلقك وحوديك، والواد قاعد بيترعش على المكتب وعنده امتحان تاني يوم بكرة ومش عارف يعمل إيه في دنيته. أليس من الواجب قبل الزواج أن نتأكد هتقدر تعيش معاها في سكن ومودة ورحمة، هتقدري تعيش مع هذا الشخص اللي هتتجوزيه في ظرف شهرين على السريع عشان هو فرصة ما تضيعش من ايدك، هتقدري تعيشي معاه سكن ومودة ورحمة، ام هتكون النتيجة هي مجموعة من الاطفال المعذبين في الدنيا اللي هياخدوكي انت وجوزك لا قدر الله على النار في الاخرة. كويس، لان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وان الله ربنا سبحانه وتعالى عادل. كويس، اذا انت لم او الاب والام، انا كل كلامي ده للاب والام، فاذا عشان ندخل بعد كده بالتفصيل. كويس، الأمانة التانية للأبناء في عنق الوالدين هو أن يؤمن الوالدين قبل الزواج بقدرتهم على اتباع أوامر الله في العلاقة الزوجية. كويس، نمرة ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، في حق الأبناء على الآباء وضوح دور الأب كقائد للأسرة. كويس، مبدأ القوامة للزوج، هل يقوم الوالدين بتطبيق مبدأ القوامة في الأسرة؟ إذا ما كانوش بيطبقوه لأي سبب من الأسباب فهذا ظلم للأبناء. كويس، وده هنتعلمه بالتفصيل كل ده. نمرة أربعة، من حق الأبناء على الآباء أن يكون الرزق حلال، المال اللي بيتربى ويأكل منه الأبناء حلال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب، إنه لن يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أو به. ايه هو السحت؟ السحت هو كل مال اكتسب من الحرام. يعني اي طفل هيكبر جسمه وينمو على المال الحرام اللي داخل على هذه الاسره، كويس، كانت النار اولى به. مين اللي حكم بهذا؟ اللي حكم بهذا الاب او الام اللي بيمنعوا الابناء حقهم في انهم ينمو ويربوا بالمال الحلال. الحق الخامس للآباء والأبناء هو حق التربية. كويس، دي يا جماعة برضو في المنطقة دي حقوق. كويس، دي مش زي ما تقولي احنا متفضلين عليهم، لا انت مش متفضل عليهم، دي حقوقهم، لابد انك تعرفي حقوقهم. وحقيقة لابد ان احنا يعني نتعلم الدروس دي ونعلمها لابنائنا قبل ما يتجوزوا. دي حقوقهم، هتقدري تديهم حقوقهم هاتيهم، مش هتقدري تجيبي حقوقهم هيضيعوا حياتك في الدنيا وهيكونوا الطريق الى النار. كويس، يعني المفروض ان الناس تكون بتعرف كويس قبل ما تدخل على موضوع الجواز، وهو اكبر رحلة واهم قرار في الحياة. هل احنا فاهمين احنا رايحين على فين؟ هل احنا فاهمين تبعات المشروع الكبير قوي ده اللي احنا داخلين فيه هنقدر عليه ولا لا؟ ولا احنا لا نفهم شيء ولا نخطط لشيء، وحين نفشل كويس نرمي فشلنا على الآخرين. التربية يا جماعة لابد أن تكون أول تربية فيها هي التربية الدينية. التربية الدينية هي أن يعلم الطفل من أول ما يقدر أن يدرك أن له رب يعبده، وان في كتاب اسمه القران، وان القران ده في كلام ربنا اللي بيدينا كل حاجه، وان في رسول صلى الله عليه وسلم اسمه سيدنا محمد، كل حاجه مكتوبه في القران ده هو عاش بيها. ما حدش قال ان احنا هنعقد وهنحفظ وهنكرر، لا احنا عايزين ناخد الفطره بتاعه الطفل ونوصلها لله سبحانه وتعالى مبكرا ما استطعنا. وانس ان احنا استطعنا كده نبتدي بقى نمشي معاه في التربيه الدينيه، يبتدي يبقى له يعني اللي هو الايدنتيتي، يعني يبتدي يبقى له الكيانه الهويه. بالضبط، هي دي المنطقه، منطقه فقدان الهويه اللي بيعيشوا فيها المسلمين. الهويه مش هتيجي عشان انا عايشه في امريكا، او عشان انا دكتوره، او عشان انا عيلتي كذا، او عشان انا عندي في البنك كذا يبقى دي هويتي. لا، هويتي هي مصدر قيمي واخلاقي في الحياه، من انا، عايشه على انهي طريقه. كويس، ايه طريقتك كده في الحياه؟ ايه لونك؟ هويتك هي لونك. لوني لازم اجيبه من ديني. كويس، ليه؟ عشان دي قيمتي في الحياه، وعشان ديني جاي من عند ربنا، مش جاي من عند بشر يخطئه ويصيبه، لا ده جاي من عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان تكون اول حاجه هي الهويه الدينيه. انا هشرح في الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله الدرس الجاي. المهم ان من التربيه الدينيه لو جعلتي هويه ابنك هي جايه من دينه، يبقى اخلاقه هتيجي من دينه، يبقى هتبقى اخلاقه اللي عايزه تعلميها له هي الامانه والوفاء والاخلاص والعطاء والرحمة والاحترام. ليه بعلمه الأخلاق دي وليه اكتسبها الولد؟ لأن هو هويته كانت من دينه كويس، من القرآن ومن السنة، لكن لما تكون هوية ابني المصالح تتصالح. وكيف تطلع الأول على المدرسة بأي طريقة؟ هتبقى أخلاقه إيه؟ هتبقى أخلاقه الغش والخداع والضحك على الناس والنفاق والرياء والكذب. ولما نقول كل ده جه منين؟ ده أنا ربيته أحسن تربية. ده هنعرفه بالتفصيل إن شاء الله لما نعرف عن التربية. الحق السادس للأبناء على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء، أن يعدلوا بينهم الأول يا جماعة في العطاء. إيه هو العطاء؟ أعدل بين أبنائي في العطاء، العطاء النفسي كويس والعطاء المادي. مش بس العطاء المادي، يعني الناس تقول لك انا لما بجيب لي ده قميص بجيب لي ده قميص، بجيب لي ده بنطلون بجيب لي ده بنطلون. لا، ده مش كل اللي محتاجه ابنك. ابنك محتاج ان ما يلاقيش ان اخوك كبير اول ما يجي يقعدوا على الاكل ايوه قسموا الفراخ، ادوا الواد الكبير بيحب ايه، بتحب الصدور يا حبيبي، كل مره انت هتاكل صدر الفرخ. طب واخوه الصغير كان نفسه مره، لا لا لا، بص اخوك الكبير الاول يا حبيبي، اخوك الكبير بابا بيحبه وبيدلعه عشان خاطر بابا، تنازل تنازل. ايه ده؟ ايه ده؟ طفل صغير لسه ما عندوش عقل بتطلبيه بالتنازل؟ ما تخلي انت عندك عقل اساسا. انت اذا الاب والام ما عندهمش عقول نطالب الابناء بالعقول؟ الطفل يتنازل عن ايه؟ ده عيل، ده واحد لسه ما عندوش عقل مش فاهم حاجه. هيترجم ده لايه؟ هيترجم ده الكراهيه والحقد عليكي وعلى ابوه وعلى اخوه. ونرجع بعد كده نعالج السنين كلها في شيء احنا كمش فاهمين، هو الولد ده طلع معقد وبيكره اخوه ليه؟ حقود من يومه ونفسيته وحشه زي عمه. الناس تقول لك عايزين نربي ولادنا كويس، عايزين نعلم ولادنا، عايزين ولادنا يطلعوا كويسين. ولادكم هيطلعوا كويسين ازاي؟ ده انتوا مش فاهمين اصول يعني النفوس البشريه، اصول الحقوق الانسانيه، اصول التعامل مع البشر. اذا احنا ما احناش فاهمينها ازاي هيطلع ابني كويس وانا اللي بربيه وانا مش فاهمه كويس؟ المهم الولد طلع زي عمه او خاله، الله اعلم بقى، دي حسب قوه القوي في البيت. يعني اذا الام قويه يبقى زي عمه، اذا الاب قوي يبقى زي خاله على طول كويس. فاذا انت عندك في العطاء في الحب ده برضو هنيجي فيه بعدين. المهم النقطة السابعة هي حق الأبناء في أن ينفق عليهم الوالدين حسب الرزق والسعة. والنفقة تشتمل الأكل والشرب والملبس والسكن والتعليم، عشان ما نجيش برضو لأولادنا ونبتدي نعايرهم ونبتدي نقول لهم ده أنا علمتك، ده أنا صرفت عليكي، ده أنا كنت بلبسك وملبس. محدش قالك تلبسيهم وما تلبسيش، عشان برضو يا جماعة يكون في عندنا وضوح في منطقة العدل كويس. انت شخصية يعني فيك طبع المعايرة، فيك طبع النم، بتحبي نفسك وأنانية، لبسي نفسك الأول. البسي كده وهدي وارتاحي، وبعدين هاتي للعيال كويس من يعني أولد نيفي، ما فيش مشكلة، وانت البسي من مطرح ما انت عايز. لكن تضغطي على نفسك عشان تعملي نفسك مضحية وتجيبي للعيال الهدوم وتفضلي تعايريهم بيها طول الوقت، انت بتدمري اكتر مما تبني بكتير. انت برضو تاني وبقولها كتير جدا بتكتشفي وفي الاطفال انهم بيكرهوا اهليهم كره، ايوه كره، عشان تبقى عارفة كره كره، ويتمنى انهم ما يعيشوش معاهم، ولولا اضطرارهم للحياة معاهم ما عاشوا معاهم. رغم انك لو بصيتي للاهالي دول تلاقيهم تقولي يعني دي مضيعة حياتها على اولادها، واولادها لا يتمنوا انهم يشوفوا وشها، وخصوصا الام، لان الام هي اللي بتقعد اطول وقت ممكن مع الاولاد كويس. احنا برضو هنناقش كل الحاجات دي بالتفصيل، انما احنا هنبتدي من الاول. واحنا دلوقتي قلنا ان احنا في حقوق للابناء عند الاباء، خلينا الاول نشجع الاباء عشان يؤدوا هذه الحقوق. انا شرحت لك الحقوق، لو اديتي هذه الحقوق هتاخدي ثواب عظيم جدا كويس، ولو لم تؤديها هتصبحي ظالمه. خلينا نعرف ثواب اداء الامانه للابناء اولا، عشان نبقى دايما يعني في منطقه التشجيع قبل ما ندخل على الظلم والظلمات في الدنيا والاخره. اول حاجه لما الانسان يؤدي الامانات اللي احنا هنتعلم عنها بالتفصيل تجاه الابناء، انت هتطلعي ابناء صالحين كويس. ايه بقى اهميه ان يكونوا ابنائي صالحين كويس؟ اهميه ان يكونوا ابنائك صالحين ان ابنائك هيتحولوا الى باب رحمه وسعاده لك في الصغر وفي الكبر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فعلا الأبناء من أول ما هم صغيرين بيبي لسه بيبي كلبوز حلو بيضحك وبيكركر ضحك، بيعمل إيه؟ بيديكي بهجة وبيديكي ضحكة، وأجمل حضن تاخديه في الحياة تاخديه من طفل. ليه؟ لأن حضن خالص لوجه الله، ليس في مصلحة، ما فيش غير حب، لأن دي قلوب بيضة كويس. فلما يحبك يبقى بيحبك. الطفل هو الحضن الدافئ والحب الصادق. الأطفال فعلا هم وهم صغيرين ولسه فيهم البراءة كويس، هم أجمل حاجة في الدنيا، زينة الحياة الدنيا فعلا، طول ما الإنسان الحمد لله يقدر إن هو ينفق عليهم. فوجود الأبناء الصالحين في البيت فعلا إن شاء الله، يعني ربنا يصلح جميع أبنائنا كويس، ده فعلا بيبقى مصدر سعادة نفسية كبيرة جدا للأهل وهم صغيرين كويس، وهم بيكبروا وانت بتشوفي فيهم الصلاح وبتشوفي فيهم التقوى وحسن الخلق. أما كبر السن بقى لما يكون عندك أبناء صالحين، فحنقرأ من سورة الإسراء من الآية رقم 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا بقى الإنسان يا جماعة لما بيكبر كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تعرفي ان انتي وانتي شابة واولادك صغيرين كنت انتي في القوة وهم في الضعف. لما الانسان بقى بيكبر وبيعدي مثلا 50، بيبتدي الانسان الاب والام الوالدين هم اللي في الضعف والابناء هم اللي في القوة كويس. الانسان الضعيف دايما بيبقى محتاج الى العطف والحب والرعاية والعناية والكلمة الطيبة جدا جدا، أشد احتياج إلى المشاعر الطيبة الدافئة كويس في وقت الضعف كويس، اللي هو مثلا بيكون كبر السن، وعادة كبر السن بيكون معاه المرض كويس. فإذا يكون الوالدين في أشد احتياجهم إلى الحب والعطف والرعاية والكلمة الطيبة والسؤال عنهم والحنية عليهم كويس في وقت الكبر. لما يكون عندك أبناء صالحين كويس، دول بيبقى اسمهم عكاز المستقبل. يعني إيه؟ يعني بعكز عليهم، يعني لما أكبر وتبقى الحياة مش شايلاني وأنا بقيت تعبانة وبقيت ضعيفة وبقيت ما بسمعش كويس وما بشوفش كويس وعندي مواعيد دكاترة ومش عارفة أوضب بيتي ومش عارفة أعمل أورائي، يظهر هنا بقى الأبناء الصالحين ويبقوا أكبر باب رحمة للآباء والأمهات. زي ما ربنا قال كويس: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. ويدعوا لك كل ما يجوا الأولاد كويس، تقولوا لك احنا يا ماما بندعي لك يا بابا بندعي لك، يرحمكم ربنا، يرحمكم في الدنيا ويرحمكم في الآخرة كويس. فإذا الأبناء الصالحين فعلا يا جماعة، وخصوصا في السن، كل ما يتقدم بيك السن ربنا يعني يصلح أبنائنا جميعا، بيبقوا أكبر باب رحمة وسعادة للوالدين. والعكس بالعكس، لما يكبروا الوالدين ويكونوا أبنائهم غير صالحين ويكونوا أبنائهم ناكرين لأي معروف الأب والأم قدمه لهم، ويكونوا أبنائهم فيهم منطقة الجحود كويس، لا يمكن أحد أن يتخيل الحزن اللي بيعيشوا الآباء. حتى لو كانوا الآباء يعني الوالدين أغنياء ومقتدرين ومش محتاجين لهم في أي حاجة، وممكن هما لسه بيدوهم برضو فلوس وبيساعدوهم، إنما في جفاء في القلوب، في ما فيش مودة ولا حنية، ما فيش حب صادق كويس. ده بيبقى أكبر خسارة للوالدين في السن الكبير، لأنه بيقول لك كل الزرع اللي أنا زرعته ما كنتش طالب منه غير شوية حب وحنية وانتماء ومشاركة، ولا كأني كنت بزرع في البحر ولا طلع منهم أي شيء. ليه طلعوا كده؟ ليه عملوا كده؟ تقوم الناس تقول لهم بس أنتوا مش محتاجين لولادكم، ليه مهتمين قوي ان ولادكم كانوا يبقوا يعني بيعطفوا وبيدوا؟ يقولك لا، العلاقة بين الاب والابن والوالدين والابناء مش علاقة احتياج، دي علاقة محبة وعلاقة عطاء وعلاقة انتماء. ده العمر كله هو حد يعرف خصائص حياتك الدقيقة غير اولادك؟ حد يعرف مشاعرك غير أولادك؟ حد عاش معاكي من أول ما كان وشك مفرود وجميل وكذا إلى أن ابتديتي تقعدي وتتعبي وتمرضي؟ مين اللي عاش معاكي كل اللحظات دول؟ هم دول عايزاهم يكملوا معايا بقى، أنا تعبت بقى خلاص ونكمل، يقوليلك لا هنا هنقف، كملي بقى لوحدك بقى مشوارك، واحنا بقى رايحين على مشوارنا احنا واولادنا بقى واسرنا. سلام عليكم. فعشان كده اهميه الابناء الصالحين انهم باب رحمه وسعاده للوالدين في الصغر والكبر، الاهتمام نمره 2 في ثواب اداء امانه الابناء، الاهتمام بهم هو طريق الجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كنا سترا من النار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن اللي جاب بنتين واحسن تربيتهم هيكونوا سترا من النار. قالوا له: وواحده يا رسول الله؟ قال: وواحده. كويس. فاذا لما الناس بتجيب البنات وبتزعل، ده دليل انها عندها جهل بالدين، لان اللي تحدد انهم ستر النار لما تحسن تربيتهم هم البنات. فدي بالنسبة انهم طريق الجنة. ثالث حاجة، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القرآن: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اذا تأدية اماناتك الى ابنائك هي طاعة لله، هو امر وليس فيه اختيار. اذا اطعتي اوامر الله هتروحي الجنة ان شاء الله. فطول ما انت بتربي ابنائك ابتغاء مرضات الله، انت تفتحي لنفسك طريق الى الجنة لانك تطيعي الله. لم تربي اولادك ولم تؤدي الامانة تفتحي طريق الى النار لانك لا تؤدي الامانة، لانك عاصية لاوامر الله. ليس هناك اختيار في تأدية الامانات. بالنسبة لثواب اداء الامانات، اداء امانة الابناء، الابن الصالح بيدعو للوالد بعد الموت. قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله من إلا من ثلاث، وأحدهم ابن صالح يدعو له. يعني أنا مت ووصيت ولادي يدعولي، يفضلوا يدعولي، يبقى أنا كتاب الحسنات بتاعي شغال بعد موتي إزاي؟ بأبناء الصالحين اللي بيدعولي. كويس. بعد كده لازم تعرفي حاجة مهمة، لما تصلحي أبنائك في الدنيا يبقوا معاكي في الجنة. يعني يبقى دايما الإنسان هذه السعادة من الأبناء الصالحين لا تقف عند الدنيا فقط، الأبناء الصالحين فقط هم اللي هيطلعوا مع أهليهم الصالحين إلى الجنة، الأبناء طبعا الغير الصالحين لا يتبعوا أهلهم. كويس. هنقرأ دلوقتي من سورة الطور عن الأبناء الصالحين اللي بيصحبوا أولادهم في الجنة، عشان إن شاء الله اللي بيحب أولاده يبقى نفسه يقول لك أنا مش عايزة فارقهم، هتقابليهم في الجنة إن شاء الله الأبناء الصالحين. هنقرأ من سورة الطور الآية رقم 21. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بيث هنا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا الإنسان اللي نفسه إن هو أولاده يلحقوا به إن شاء الله في الجنة، كويس، يحاول أن يجعلهم من الأبناء الصالحين وياخد ثواب. طيب السؤال بقى اللي بعديه، إحنا قلنا دلوقتي ثواب تأدية الأمانات للأبناء، ما هي بقى خطورة عدم تأدية أمانة الأبناء؟ إحنا عرفنا أمانات الأبناء في الثمانية اللي قلناها. طيب افرضي بقى أنا يا ستي لم أؤدي الأمانة لأبنائي، إيه هي بقى الخطورة؟ كويس. عدم تأدية الأمانة للأبناء، كويس، هتؤدي إلى ضياع الأبناء على طول. إذا لم تؤدي الأمانة، كل ده أنا حسبتهولك وأنا ماشية بالتفصيل الممل، كويس، هيؤدي إلى ضياعهم. الضياع ده له أشكال: ضياع خلقي، وضياع في الدين، وضياع في الدراسة. هيحصل إيه بقى؟ الأولاد طلعوا لا أخلاق لهم ولا قيم لهم ولا كذا، هيتحولوا بقى الأولاد دول إلى مشقة ونكد وفشل ومشاكل وخسارة في على جميع المستويات. هيبتدوا الأولاد يحققوا لك جميع أنواع الخسارة في حياتك، هيضيعوا لك صحتك، وهيضيعوا لك وقتك، وهيضيعوا لك مجهودك، وهم مش كل المجهود والصحة والوقت دول بينتج منه أبناء صالحين. لا 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 لا، ده انت عمالة تضيع الوقت في بضاعة خسرة فاشلة ما بتقدريش تعملي حاجة. عيال لا بتذاكر ولا عندها قيم ولا بتصلي ولا لها رب وضيعة في الشوارع وبتجيبيهم وعلى الكمبيوتر واصحاب مش كذا وقصص وحكايات ومجهود وصوات وزعيق وفلوس وتعليم ومدارس برايفت وحواديت طويلة المدى. السؤال بعد كل ده العيال هتنصلح وهتبقى حلوة؟ لا، العيال ما تربتش طالما انها لم تربى في فترة التربية ولم يتم الزرع السليم في وقت اللي كان لسه فيه الزرع بيتلقى الماء وبيكبر. كبر الزرع بدون ما يتلقى يعني كمية الماء وكمية اللي هو اللي بيحطوه ده في الزرع، أيوة السماد المظبوط اللي هي التربية المظبوطة والحب والحنان والأسرة والعلاقة بين الأب والأم وكل ده، ما تحطش حاجة خالص، خلصنا انتهى الموضوع، ضيعي بقى بقيت عمرك كله كويس هباء منصورا، ما بتحققيش حاجة، بتلملمي فضايح، بتلملمي مشاكل، بتقفلي الكلام حواليكي، بتمنعي دخولهم الى مشاكل اكبر من خيال الناس ما تتخيل. في ناس بيكونوا ناس صالحين جدا 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 ويطلع لهم ابناء لا يعلم بالحقيقة يا ما في هذه الحياة قضايا وقصص لو الانسان يعني شافها بعينه يقولك مش ممكن تكون هي دي الحقيقة. لا، بتكون هي دي الحقيقة، دي المناطق اللي الناس عمرها ما بتدركها كويس، وحنسمع دلوقتي وحنشوف ايه بقى اللي بيحصل لما الاولاد بقى يضيعوا ويبقوا مصدر الفشل ومصدر النكد ومصدر الخناق. الاب والام طول النهار بيتخانقوا، كان الاول بيتخانقوا بمشاكل بينهم وبين بعض، كبروا الاولاد في جو المشاكل اصبحوا الاولاد هما سنتر المشاكل بين الاب والام، تكون بقى النتيجة يصبح الابناء أعداء للوالدين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن كويس. خليني سورة التغابن صفحة 557، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 14 من سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن أصبحوا الأبناء هم الأعداء كويس، أصبحوا الأبناء أعداء ليه؟ لما تيجي واحدة تقولك أنا أولادي بقوا أعداء، تقولي لها ليه بقوا أعدائك؟ تقولي لها تقولك لأنهم بيدمروا القرش وبيدمروا العمر وبيضيعوا المجهود وخربوا على علاقتي مع أبوهم، ضاعت حياتي بسبب الأولاد. دول أكتر من الأعداء لأن الأعداء برا البيت، لكن أبنائك جوا البيت، جوا البيت وشغالين تدمير داخلي كويس. ده ضياع الأبناء يا جماعة اسمه ثمن الظلم. أنت ظلمتيهم ولم تؤدي أمانتك الأمانة تجاههم، فلا بد أن تدفعي ثمن ظلمهم. ده عدل الله سبحانه وتعالى. الناس لما تيجي تلاقي الأولاد يعني أولادهم طلعوا وحشين متعبين يعني زي ما هنعرف دلوقتي كويس، تقولك ليه حصل كده؟ لا، ربنا عادل، ربنا سبحانه وتعالى عادل. عيدي سلسلة الذكريات بتاعتك وشوفي انت ربتيهم تبع الامانات اللي احنا هنقولها بالتفصيل ولا جميع الامانات ومعظمها كويس ضائعة عند المسلمين كويس. وحاسة يعني النهاردة اول جزء، لكن ان شاء الله في اول جزء هثبت لكم ازاي ان احنا لا نؤدي اماناتنا ناحية ابنائنا، وبالتالي لما نيجي ندفع ثمن الظلم في الدنيا. لا، ده الجزء البسيط قوي، ده حاجة خفيفة خالص. دول حيوروا أهليهم المرار 30 سنة مثلا بالكتير كويس، لكن للأسف الشديد القضية بقى الكبيرة يوم القيامة، يوم ما يقف الأبناء يخاصموا الآباء قدام ربنا سبحانه وتعالى. يقفوا الأولاد ويقفوا الأب والأم قدامهم وبينهم ربنا سبحانه وتعالى، وتنزل الأمانات كويس، ويكون الأبناء هم الطريق إلى النار بالنسبة لأهليهم كويس. هي دي النقطة اللي احنا مفروض كناس مسلمين بنؤمن بالجنة وبنؤمن بالنار وبنؤمن بالدار الآخرة، ما تكونش كل مشكلتي في الدنيا ان ولادي طلعوا وحشين لكن يلا دينا حنلفق ونلون ونخبي ونغطي ونجوز دي ونصفر ده ونرحل ده عشان ما حد محدش يعرف ونبقى خلصنا الموضوع. وفين ربنا يا أختي يا مسلمة؟ وفين يوم القيامة يا حبيبتي يا مؤمنة؟ وفين الجنة والنار؟ هو احنا ناس ما بنؤمنش بالجنة والنار ووجود الله سبحانه وتعالى؟ ما هي دي القضية للناس عايشة فيها، قضية للناس عايشة فيها، انه اذا يعني ضاعت امانة الابناء كويس وابتدوا يدفعوا الاباء تمن هذا الظلم لهم كويس، يبقى كل مشكلتي داري مش عايزين حد يعرف عنهم حاجة. الواد الخيبان شوفوا له اي سكة ويترحل فيها ونقول ان هو بيدرس في امريكا على طول دكتوراه في العلوم السياسيه. ما راحش اي منطقه، راح على دي في عدل. الولد طول عمره ما انتوا عارفينه بقى. البنات بقى خلص بقى جواز على السريع، اي جوازات ورحل، يلا خلينا نخلص، او نقول انها مش عايزه، او نقول بتقولي لمين؟ بتقولي لمين؟ بتقولي للاخرين؟ الاخرين للاسف الشديد يعني لا يرحموا، لو عرفوا الحقيقة عمرهم ما هيرحموكي. بتقول لهم كلام وهم من وراكي بيحكوا قصتك بشكل مختلف تماما وبيضحكوا عليكي، ولما بيقعدوا معاكي يقولوا لك يا معقول أمريكا، ألف ألف مبروك، اديني عنوانه في دي سي يا حبيبتي، نزوره امال ايه. وأول ما تقومي دي سي، طيب خدوا عنوانه الحقيقة اهو، خدوا شغلته. دي الناس اللي احنا عايشين لها، دي الناس اللي يهمني قوي 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 اني لما اقعد قدام الناس اقول لهم ان الولد في دي سي، وان البنت بتدرس في فرنسا، وان التانية سعيدة قوي مع جوزها في دبي، وان احنا الاولاد مش ممكن صلاح اولادي والهدايا اللي بيبعتوها لي وحبهم ليا ودعائي ليا. احنا عندنا المثل بيقول داري والعدو داري، للأسف الشديد. ومن هم العدو؟ أصدقائك وحبايبك اللي قاعدين على سيرتك أول ما تطلعي من المجلس اللي نتشتي فيه جملتين بتوعك. ليه؟ لأن احنا ناس يا جماعة. عشان كده يعني إن شاء الله أنا أسرع بدروس الدار الآخرة، لأن احنا لا نؤمن بوجود الدار الآخرة. أنا مالي ومال الناس؟ العيال دي لما هتيجي تقف قدامي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة قدام ربنا، هينفعوني الكتاكيت صديقاتي اللي كنت شغالة كده يعني خيبة وفشل في العيال وكذابة كمان، كانوا هينفعوني؟ بدل ما اقعد ادور على دي تقول عليا ودي تقول عليا ولون وكذب واعمل، اشوف هقف قدام ربنا هقول له ايه؟ اخاف من ربنا. يوم ما هخاف من ربنا هلاقي طريق اصلح بيه ابنائي، لاني هركز على مشكلتي الاساسيه، مش كل بس مشكلتي المدراء والاوضاع اللي الناس بتعملها. الحقيقه في الحياه بتاعتنا دي مش ممكن يعني نكون ناس مؤمنين بالدار الاخره وكل اللي يهمني في الدنيا ربنا مش موجود، ويوم القيامه مش موجود، ويوم العرض مش موجود، والنار مش موجود. المهم شويه الصديقه اللي تحبني يا وتعني وتساعدني وتقف جنبي واقول لها مشكله ونحلها مع بعض ونبقى حبايب. مش اقرب الناس اليا هم اكتر الناس انا عايزه اخبي منهم وزيف قدامهم عشان ما يطلعوش الكاية، سواء كانوا من اسرتي اخواتي وكذا ولاد خالاتي ولاد عماتي او صديقاتي وجاراتي. هم دول الناس اللي انا احرص ان ابيع لهم البضاعة الجميلة الممتازة. هل هذه ناس عندها عقول؟ هل هذه ناس تؤمن باليوم الاخر؟ لا. انا الحاجة اللي دايما تخليني ابلع من دون مشاكل الابناء، يعني ازعل على الزوجة المظلومة وازعل على الانسان المظلوم وابكي يعني في مناطق المرض لما كنت بشتغل في المستشفى، انما اكتر شيء يبكيكي بكاء طفل لا حول له ولا قوة. النهاردة بقى يا جماعة انا قلت لكم عن الامانات، هبتدي اناقش معاكم الامانات بالتفصيل كويس، بس هناخدها شوية شوية عشان نقدر نستفيد منها. انا النهاردة هناقش الامانة الاولى والامانة التانية تجاه الابناء. احنا قلنا ان بسم الله الرحمن الرحيم الامانة الاولى هي حسن اختيار شريك الحياة كويس. دلوقتي بالنسبة كيف الامانة هي حسن اختيار شريك الحياة، ما هو الظلم؟ سوء اختيار شريك العمر كويس. نيجي بقى في سوء اختيار شريك العمر كويس، لماذا تسيء الناس في اختيار شريك الحياة؟ لأنها لا تعرف الهدف من الزواج. دي نقطة مهمة جدا، ما لحقتهاش أنا في جوازي ألحقها في جواز أبنائي، لأن دي أمانة عليا إني أعرف أولادي يا ابني لما هتيجي تتجوز الجواز هو 1 2 3 4 تكون عارفه مستعد له، هتقوم بيه، راقب فيه، عارف تكملته ايه، عارف ان الزواج ده مش واحدة وواحد بيحبوا بعض وبيخرجوا وبيأكلوا في المطاعم وبيضحكوا مع بعض وكذا، لا ده في طرف تالت داخل معاك وعلى السريع يمكن بعد 9 أشهر يكون موجود، اسمه الطفل، عارف ان هيجي طفل، عارف ان ليه امانات كويس. فاذا يا جماعة اول سبب في سوء اختيار شريك العمر هو انك لما تسألي الناس لماذا نتزوج كويس، السؤال ده بقى لما هتيجي تجاوبي عليه لازم تكوني تعرفي او تعلمي ابنائك او تلحقي فيما بقى لك من عمر كويس، ان تعرفي ان كلمة الزواج جاية من زوج، زوج يعني اتنين، زوجي زي زوجي يعني اتنين، يعني ايه اتنين؟ اي اتنين؟ اي اتنين ممكن يبقوا زوجين؟ لا، مش اي اتنين ممكن يكونوا زوجين كويس، المفروض ان الزواج ده يكون ارتباط، طبعا مش اي اتنين لانه ما ينفعش يكون راجلين يتجوزوا بعض، هو بينفع في بعض الاماكن لكن في الاسلام ما ينفعش، عشان بس نمشي تدريجيا، ما يقولكش اي اتنين يتجوزوا بعض كويس، يجب ان يكون رجل وامرأة كويس، الرجل والامرأة دول كويس اهم حاجة بينهم كويس، انهم يعرفوا ان انت لما هتتجوزوا كويس هتعيشوا حياة مشتركة فيها شرط اساسي وهو الاستمرارية، اللي يتجوز في الاسلام وغير واضح عنده شرط الاستمرارية عنده مشكلة كويس في صحة الزواج، لابد في الإسلام من شرط ونية الاستمرارية في الزواج. فلما يجي الولد عشان يتجوز، نقول الولد عايز يتجوز كويس أو البنت، أجي أقعد معها أقول لها حبيبتي أنت دلوقتي بقى عندك 18 سنة إن شاء الله ممكن يجي لك عرسان، أنت عارفة حبيبتي يعني إيه الجواز؟ يعني لما هتنقي شخص أول حاجة تعرف هتقدري تعيشي معاه إن شاء الله ما أعطاك الله من عمر، لما تبتدي تتعرفي عليه ويتقدم لك كويس تفضل السؤال ده واضح عندك، هل تقدري تستمري معاه؟ تستمري معاه في ايه بقى؟ في حياة مشتركة، انت هتشتركي معاه في الآلام وفي الآمال وفي المشاكل وفي المصاعب العمر كله، مش هو لوحده ومعاه أهله كويس، انت هتقدري على هذا كل ما يتقدم لك عريس، اول ما يجي يتقدم ويقعد معانا انا وبابا وتبصي له كده بعينك وتقولي هل هذا الشخص انا اقدر استمر معاه مدى الحياه، ونبقى احنا الاثنين مشتركين مع بعض، مشتركين بقى مع بعض في ايه يا جماعه؟ مشتركين في السكن والموده والرحمه، هل هذه الشخصيه اقدر اديها موده ورحمه وحب وتفاهم وتعاطف مدى الحياه ولا ما اقدرش؟ لما تقدري تجاوبي وتقولي اقدر اديله، يبقى النهاردة انت فهمتي معنى الزواج. لكن لما تيجي نعلم اولادنا انك انت دلوقتي داخل على الجواز، بص يا حبيبي دلوقتي الحياة صعبة اساسا كويس، ويعني الماديات قافية جدا، فانت اول شرط تشوفه واحدة يكون عندها شقة كويس، ده اول شيء، يعني احنا مش مهم طويله قصيره بيضه رفيعه صغير اي حاجه اي حاجه اي حاجه، المهم نمره واحد يا ابني عندها شقه، ويا ريت انها تكون تمليك، ليه؟ ويا ريت ما تكونش باسمها، يا ريت تحاول برضو قبل عقد الجواز كده تلعب شويه في عقد الملكيه عشان لما تحب تطيرها تاخد الشقه يا ابني. امال ايه؟ كويس، ما انا بس بوريكي يعني احنا بنبدا حياتنا في الزواج ازاي علشان لما نخش في المشاكل كويس، هخش لك انا بقى مع بعضينا كده في المشاكل نقوم نعرفها. اذا اول حاجه لابد انك انت، احنا طبعا ما بنجيش نقول المنطقه اللي انا قلت لك عليها دي اللي هي منطقه الاستمراريه كويس، لا بنقول اول حاجه الماديات والماديات والماديات، ده غلط كويس، عشان انا مش عايزه اخش هنا، الغلط جاي قدام كويس. اذا اول حاجه ان يعرف الاستمرارية ويعرف وجود السكن والمودة والرحمة. إذا العامل الأول في ظلم الأبناء هو عدم توفر القيم الأساسية في شريك العمر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن البنت بعد ما جوالكو زاركو 3-4 مرات جات قالت لك يا ماما ما ينفعنيش، قلت لها ليه يا حبيبتي ما ينفعكيش؟ عنده كل حاجة ومميتها، مش هي اكتر من كده، هنجيب زي ده منين؟ قالت لك لا يا ماما مش مهم ماما، المهم هو انا ما فيش بيني وبينه توافق ولا راحة نفسية ما اقدرش اطول مع الشخص ده، بدل بقى ما نطلع اهل عاقلين واهل بنخشى الله واهل مش هندخل في مظالم الابناء، اقول لها بقول لك ايه، اكسري على نفسك ليمونه وقت الخطوبه، وبصي للعربيه وركزي على الساعه الرولكس اللي في ايده. عارفه لما هتبصي للعربيه والساعه الرولكس هتهدي قوي قوي قوي، وبعدين انت مش عارفه هيسكنك فين وهيجيب لك ايه. كلام بقى بتاع نفسيتي واختياراتي وراحتي النفسيه وده، لا يا حبيبتي ده ما بقاش زمانه، ده كل اصدقائنا بيحسدوكي عليه. مش احنا بنعمل كده؟ تكون ايه النتيجة؟ تكون النتيجة انك انت كده ابتديت تجيب اتنين لا تتوفر فيهم القيم الاساسية الصالحة للحياة. تيجي تقولك طب يا ماما سألت عنه، تقول لها ايه؟ هنسأل عنه؟ نسأل عن مين يا حبيبتي؟ احنا شفنا العربيات وشفنا العمارة اللي عند ابوه وشفنا المنتجع اللي هو ساكن فيه وشفنا شهاداته، خلاص هو ده السؤال وانتهينا. لما هتيجي في منطقة السؤال وانتهينا هتلاقي انه جاء رجل لعمر بن الخطاب يشهد لرجل اخر، واحد جاي يقول شهادة على رجل تاني، فقال له عمر بن الخطاب اتعرف هذا الرجل؟ فاجاب نعم. الرجل قال له اعرفه، فعمر بن الخطاب قال له هل انت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال له لا. قال له هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال له لا. قال له هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل؟ قال له لا. فصاح به عمر، فعمر قال له لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي في المسجد ويرفع رأسه طارة ويخفض رأسه طارة. فقال الرجل نعم. قال له عمر اذهب فإنك لا تعرفه. والتفت إلى الرجل وقال له أأتني بمن يعرفك. كويس. فإذا لما نيجي إحنا يا جماعة ندخل على مواضيع الأساسية اللي هي العامل الأول في اختيار شريك العمر، كويس، لابد أول حاجة أن يكون عندي شرط الاستمرارية، كويس، لابد أن يكون عندي شرط توفر القيم الأساسية، كويس، المفروض أنها تكون في الشخص اللي هي إيه، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بالنسبة للزوجة تنكح المرأة لما لها وجمالها وحسبها ودينها فاصفر بذات الدين طربت يديك. انا عايز اشرح الحديث ده والحديث الثاني علشان معلش ما نخدعش نفسنا ونمثل على نفسنا ونظلم نفسنا وابنائنا واحفادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه. اذا الدين الاسلامي يدور حول وجود عنصر الدين، كويس، في يعني شريك العمر. بس السؤال اللي انا عايزه اساله لك هو او من هو صاحب الدين النهارده؟ من هو صاحب الدين؟ صاحب الدين سواء كانت بنت او ولد هو اللي يخرج من بيت صالح في اب وام صالحين، كويس. ما اقدرش اجي الاقي في اشكال في الام او في اشكال في الاب واقول لك يخلق من ظهر العابد من ظهر العالم فاسد، مش مشكلة، او الفاسد مش مشكلة ان امه يعني عندها مشاكل في منطقة الصلاح، مش بس في منطقة يا جماعة الصلاة والصوم، لا، في منطقة حسن الخلق، في منطقة الخوف من الله. الشخص الصالح هو الذي يكبر في بيت فيه ناس بتخاف من ربنا. يعني ايه بتخاف من ربنا؟ يعني بتتقي ربنا، يعني ناس ما بتظلمش وما بتكذبش وما بتغشش وما بتاكلش حرام، كويس، هو ده البيت الصالح. لما لقيه طالع من بيت صالح وهو فقير وغلبان، كويس، لكن ابوه وامه ناس صالحين ومعاه شهادته المحترمه لكنهم ليسوا اغنياء ماديا، هو ده اللي جاي من البيت الصالح، كويس، ده نمره واحد. لان الخلق اللي هو الإشكال النهاردة، أصل الدين ما بقاش إشكال لأنه الدين بقى تمثيل، كويس، أروح واجي على المسجد. طبعا منطقة الحجاب اللي اتنطرت، احنا مع الحجاب والحجاب فرض في الإسلام، ولكن الحجاب المبني على طاعة أوامر الله واتقاء الله وجزء بسيط من أجزاء طاعة الله سبحانه وتعالى، كويس، ما نلاقيش واحدة لابسة حجاب وماسكة في إيد واحد ومشي على النيل، واحدة لابسة حجاب وكل يوم تغير الواد اللي بتمشي معاه في الجامعة ونقول أصلها محجبة وصالحة. لا ده مش الصلاح. كويس، الصلاح هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. كويس، فاذا لما انا اكون عايزه الصلاح كويس هدور على نمره واحد البيت الصالح اللي فيه الخوف من الله. البيت بقى اللي فيه حاجه مهمه جدا علشان يعني بنتعلم لما ان شاء الله ندخل في المواضيع دي، البيت اللي لما اخشه ما لاقيش فيه ظلم بين الزوج والزوجه. الولد اللي يكبر في بيت ابوه لا يحترم امه عمره ما هيحترم زوجته. فاذا لما اخش في بيوت والاقي فيها مظالم، الاقي الاب يا اما انه مسيطر جدا وضاعف جميع الشخصيات اللي حواليه كويس، يبقى ده بيت غير سوي. او اخش بيت والاقي الام هي اللي لها القوامه والراجل قاعد ملبسينه بدله وقايله له اوعى تفتح بقك وتشاور بس، يعني انا لما اغمز لك بعيني ان الموضوع هيمشي تقوم تسلم وتقرا الفاتحه. ما شفتش الغمزه عارف لو اتحركت ولا عملت حاجه هتشوف اللي هيحصل لك بعد ما الضيوف يمشي. امال ايه كده؟ موضوع الغمزه بعيني في حياتي لازم تغمز له، او يكون في بينهم اشاره تقول له لما هعمل لك مثلا اشاره تقوم تقرا الفاتحه ويبقى الموضوع ماشي. ما خدتش الاشاره اوعى تفتح بقك، تمشيهم ونتناقش ونشوف. هي دي الام. كويس، ده بيت لا يصلح. انا بديكي بس عشان ايه تبقى كويس. النقطه اللي انا عايزه اقول لك عليها هي يا جماعه الدين هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. كويس، الواحد دايما يتمنى انه ياخذ ان شاء الله الناس اللي عندها الدين بس اللي عندها الخلق، والخلق مهم جدا زي الدين زي ما قلت لك، لان في بعض الاحيان الدين بيكون جاي من ضغط الاهل والاولاد غير مقتنعين بالدين، والبنت غير مقتنعه بالحجاب، والولد غير مقتنع بالصلاه، وبيعمل ده كله عشان يسكت ابوه وامه، وبعد ما بيتجوز بنلاقي شخصيات مختلفه تماما. يبقى انا اشوف الاب والام والبيت والخلق، بعد ما اشوف موضوع الدين بتاعه انقل بقى على خلقه. كويس، طبعا في منطقه الخلق لابد ان يكون عنده يا جماعه، يعني للاسف الشديد احنا اضعف منطقه فيها دلوقتي كمسلمين هي منطقه الخلق. يعني حقيقه الخلق بقى يا جماعه، طب الخلق الرجل يا جماعه لابد ان يكون عنده صدق الامانه. كويس، يعني دي النقط المهمه يا جماعه اللي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لازم يا جماعه اذا كنا احنا مش عايزين نظلم ابنائنا، ازاي هجوز بنتي الانسان كذاب؟ اذا انا جوزت بنتي الانسان كذاب بيكذب، يعني بيكذب عليا انا كام واب. ما قلت لك منطقه الصدق منطقه الامانه، لازم نركز على المواضيع دي يا جماعه، بلاش نبيع الخلق. كويس، دي طبعا مسؤوليه البنت اللي بتتجوز، لان احنا في زمن ما بقاش الاب والام لهم دور، بقى دور البنت. كويس، بس طبعا ده تعليم البيت، ودي الرسائل اللي بترسلها الام بالذات للبنت. كويس، ان هو اهميه الخلق، لان اللي ما عندوش خلق قبل الجواز لن يكون عنده خلق بعد الجواز، وهنتحول الى مظالم الابناء اللي هنسمعها. خلق الرجل كمان لابد ان يكون فيه احترام حقوق المرأة، يعني لما تيجي تقعد معاه وتيجي تقول له احنا ان شاء الله بعد ما نتجوز عايزين نبقى دايما في كل مشاكلنا نناقشها مع بعض، وانت تقول رأيك وانا اقول رأيي وندور ونفهم، يقول لها لا 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 بصي انا عايزة افهمك على حاجة من الاول، انا انسان اتربيت على يعني ان رأيي يعني هو دايما بيكون الرأي الصحيح، انا عايزك تهتمي بجمالك وتكوني انثى وتديني كل السعادة اللي انا عايزها. كويس، وتاخدي بالك من الاولاد. اما بقيت بقى القوانين وال يعني القرارات وكل الحاجات دي سيبيها لي انا. كويس، الكلام ده كلام في منتهى الخطوره من البدايه. كويس، لانه ده انسان مستبد ومتكبر. كويس، وعمره ما هينزل لمستواها نهائيا. كويس، وده حرام، لانه يا جماعه اللي بيبدا حياته بالاحساس بالظلم وبالنقص كويس هتفضل هي قليله في عين نفسها طول الوقت. الام القليله في عين نفسها في منطقة خطيرة جدا، وخصوصا إذا كانت شابة، والكلام ده نناقشه فيما بعد. المهم إذا لأن أنا أول منطقة قلتها هي لابد أنه بسم الله الرحمن الرحيم أعرف أن شريك العمر عنده الاستمرارية، أعرف أنه من بيت صالح وأهله صالحين وعنده حسن خلق، وكذلك البنت. إذا توفر مع هذا المال والجاه مفيش مشكلة. بقيت عشان الناس ما تقولكيش لا إحنا بس الدين والمال والجاه وحشين، المال والجاه مش وحشين لو الأساس موجود. النقطة اللي بعديها اللي لازم تاخدي بالك منها هي برضو يا جماعة مناطق الوراثة. كويس يعني ايه مناطق الوراثة. احنا ليه اهتمنا جدا ان احنا ناخد ولد من بيت صالح؟ كويس، احنا اهتمنا ان احنا ناخد بلد من بيت صالح عشان البيئة اللي تربى فيها تكون بيئة كويسة. كويس، ابوه امه ربوه في بيئة كويسة. كويس، الابن اللي انت هتجيبيه بيورث من ابوه او بيورث من امه الكثير الكثير من الصفات ومن الامراض. كويس، عشان برضو نكون فاهمين. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كويس، فإذا لابد إن أنا كإنسانة بفهم في منطقة الوراثة. كويس، وبعرف إن الأولاد اللي حاجبهم حياخدوا مني وحياخدوا من أبوهم وحياخدوا من جدهم ومن جدتهم ومن خلانهم ومن عمامهم ومن كل ده. فإذا لابد إن أنا في هذه المنطقة كويس أكون دايما في الاختيار متأكدة من ان العيلة دي ان شاء الله عيلة يعني ما فيهاش اهم حاجة هي الحاجة الخطيرة هي الامراض العقلية. كويس، وبتبقى في امراض عقلية موجودة في العائلات بنسب ضعيفة والناس ما بتقولش، وبعد كده بيحصل ظلم للابناء. غير ان الزوجة بتعاني لكن بيحصل ظلم الابناء لان الولد بيطلع طالع شارل الجين بتاع ابوه، والناس بترجع تقول الكلام ده فيما بعد بعد ما نكون جبنا. فلابد عند الاختيار اني اتأكد من عامل الوراثة كويس ومن عامل البيئة. اذا انا لما بختار زوج او زوجة لابنائي ما بركزش على الماديات، توفر الاساسيات نعمة. ليه؟ لأن العمر كفيل بتحصيل الماديات، لكن لما بتجي حياتي بعوامل فيها ظلم للأبناء، عوامل وراثية أو بيئة سيئة، هبقى أنا بالطريقة دي حققت أول ظلم للأبناء. العامل الثاني يا جماعة هو أنه لازم يكون في فترة للخطوبة يشرف عليها الأب والأم، مش هيخرجوا ويروحوا السينمات ويقعدوا ويسافروا مع بعض والعك اللي بيحصل ده، لا، عشان ما تجيش الناس تقولك أصل هو قرى الفاتحة وكتبنا. كتبتي على مين؟ أنت تعرفيه، هي عرفته، هم شافوا الطباع والأ... مش قلنا استمرارية وحياة طويلة وتقارب في الأهداف وتقارب في ال... في ال... في ال... في ال... في ال... المشروعات. افرجي هي إنسانة بسيطة جدا ومشارحها في الحياة ضعيفة جدا، عايزة يعني تعيش جنب بابا وماما في شقة وخلاص وتجيب طفل وتشتغل شغلة بسيطة، وهو إنسان ناوي يهاجر آخر بلاد الله ويفضل يشتغل ويفضل وعايزها تشتغل وعايزها وعايزها. إزاي نقدر الاثنين دول يعرفوا كل الحقائق دي من إننا نعمل يجي و يعني نسأل عنه كويس وكده ويلا عشان الجيران وعشان ما يشوفوهاش طالعة مع واحد غريب وعشان وعشان، يبقى النهاردة نقرأ الفاتحة وبكرة نعمل كتب الكتاب وحيتعرفوا على بعض وهم متجوزين، والنتيجة هي حالات الطلاق المتتابعة اللي بتسمعي عنها كل يوم قبل الجواز. كويس، بسبب انهم لما قعدوا فترة الخطوبة اللي كانت مفروض انها تبقى موجودة، ونيجي اسلاميا نقولك لا ما عندناش فترات خطوبة، هي دي اللي بتضيع هذه المنطقة. انا حنقل دلوقتي على الامانة الثانية الاساسية كويس للابناء. كويس، الامانة الثانية الحقيقة نظرا لضيق الوقت يمكن مش هقدر اقول الامانة التانية، خلينا احنا معنا ثلاث دروس. انا هحكي قصة بتاعت النهاردة. كويس، انا هحكي هذه القصة وهي تدور حقيقة حول الامانة التانية اللي مفروض ان يوفرها الاب والام للابناء، وهي السكن والمودة والرحمة والجو الاسري الامن لتربية هؤلاء الاولاد، وان عدم توفر المودة والرحمة والسكن والامان يؤدي الى اعظم ظلم للابناء والى ضياع الابناء. كويس، نتيجة ليه؟ عدم الاختيار السليم. كويس، ثم عدم توافق الشخصيات، وبالتالي وجود المشاحنات، ونمرة أربعة ضياع الحياة. كويس، القصة اللي أنا هحكيها لكم دي يا جماعة هي قصة حقيقية. كويس، والحقيقة يعني أنا أعرف هذه الناس من عن طريق ناس تانيين لكن أعرفهم شخصيا، أبطال هذه القصة العجيبة جدا أنا أعرفهم شخصيا. كويس، ويعني ربنا يهدي الجميع. طبعا أنا هعمل تغيرات بسيطة يعني لا تغير المعنى الأساسي علشان الناس بتسمع. القصة اللي احنا هنعرفها هي واحد مهندس اسمه مصطفى. كويس، مصطفى ده كان ولد وله أختين أكبر منه، يعني هو الولد الصغير لوالده ووالدته وله أختين أكبر منه. عن طريق العائلات زمان أوي اتعرف على أسرة كريمة. من هي كريمة؟ كريمة هي البنت الكبيرة وراها ثلاث إخوات صغيرين، كويس، وهي بنت جميلة. فتوفر في مصطفى الوظيفة المحترمة والأهل الطيبين، وتوفر أساسا في كريمة الجمال، كويس. على هذا الأساس، كويس، تم زواجهم بالطريقة التقليدية، كويس، في هذه المنطقة علشان وقت الدرس. بالعقل البشري لما تكون بنت كبيرة وراها ثلاث صبيان وهي شديدة الجمال، احتمال تكون دلوعة، احتمال تكون قوية الشخصية، احتمال تكون عنادية. إذا نقلنا على الناحية التانية ولقينا أنه هو الولد الصغير وليه بنتين أكبر منه، يبقى في احتمال أنه يكون متدلع، واحتمال يكون ضعيف الشخصية، واحتمال يكون عنادي. الحاجات دي موجودة ليه؟ لأن الشكل كده قد وقد لا يكون، لكن لابد ان انا ادرك هذه الاشياء وانا ماشيه، كويس. المهم هم اتجوزوا الاثنين مع بعض، كويس، وبعد سنه بالضبط جابوا الولد الاول، كويس، بعد سنه ثانيه بالضبط جابوا الولد الثاني، كويس. مرت سنتين، كويس، وحبلت كريمه، كويس، واصبحت حامل في البنت الثالثه، كويس. ولكن هل كانت النهاردة كريمة جابت كم طفل في خمس سنين؟ ثلاثة في خمس سنين. لما يجي أنا أكون واحدة جارتهم اللي في الشقة اللي قدامهم ولاقي الأطفال عمالين ييجوا وراء بعض ثلاثة في خمس سنين، أقول أكيد هذه حياة في قمة السعادة، لأنه لم يحصل في أي وقت التفكير لبس يعني تأجيل موضوع ظرف الأبناء، كويس، بهذه السرعة الشديدة. كل سنة طفل، كل سنة طفل، إلا إنهم ما شاء الله عليهم سعداء، خطة مستقبل واضحة، أولاد عمالين يجوا وراء بعض، ما شاء الله عليهم على طريق السعادة، كويس. هل هذه كانت الحقيقة؟ أبدا. لقد كانت الحقيقة مفاجأة شديدة يعني الإعجاب. إيه هي بقى كانت الحقيقة؟ الحقيقة إن الأخت كريمة بعد أربع سنين وشوية وهي حامل لثالث مرة كانت بتلاحظ إن جوزها دايما يتأخر في العودة إلى البيت، يعني يقول لها مثلا أنا هطلع من الشغل الساعة 2 يجي البيت الساعة 7، كويس، فتقول له أنت كنت فين الخمس ساعات دول، يبتدي يقول لها في حجج أي نوع من الحجج، كويس، ويجي على بعض الظهر على 8 يقول لها أنا نازل فين، مجموعة من الحجج. فضل على هذا الحال، كويس، يعني شهرين ثلاثة خمسة، كويس، ابتدت هي تكلم أهلها وتعيط وتعمل على طول في منطقة عنده مختفية. طيب أنا هعمل إيه بعمل إيه؟ مرة قاعدة في البلكونة بتاعتها بتشرب كوباية الشاي الساعة 2 الظهر اللي مفروض جوزها طالع فيها من الشغل، لقت جوزها دخل العمارة، كويس، فجريت تفتح الباب فلم يظهر جوزها. بعد خمس ساعات، كويس، لقيته بيخبط على الباب وداخل. قالت له الله ده انا شايفك بعينيا وانت داخل العمارة الساعة 2. قال لها ابدا ولا يمكن، مش انا، عينيكي غلطت، هخش العمارة وهروح فين وانا ليا انت غيرك انت وبيتي، انت غلطانة، انت ما شفتيش صح، ده يمكن حد من الناس، وانت ايه اللي مقعدك في البلكونة بتبصي على الرجالة اساسا، انت قاعدة تبصي على الرجالة في البلكونات، ده انت ست حاجة صعبة، ممنوع طلوع البلكونة تاني وممنوع النظر من البلكونة تاني. المهم هي بتحكي وبتقولك لا كان جوزي وعرفاه وكان موجود، كويس. ابتدت تجيب واحد من اخواتها الصغيرين وتقول له اقف في البلكونه في نفس المواعيد وراقبهولي، لان هو ده اللي بيحصل، ان هو فعلا بيدخل العماره. يشاء الله سبحانه وتعالى انها قررت انها تاخد اخوها الصغير وتنزل في بير السلم وتستخباله وهو داخل عشان تعرف ايه الحكايه. كانت النتيجه انها لما استخبت في بير السلم لاحظت ان هو بيطلع لغاية شقة في الدور الثاني وبيفتح بالمفتاح وبيدخل الشقة، كويس. هي في هذه الحالة جالها انهيار، كويس، ويعني اخوها شالها وطلعوا وبتاعه وبعتوا جابوا الاب، كويس. في لحظة ما جال الاب، كويس، الاب راح جاي وداخل على الشقة اللي في الدور الثاني ومخبط، كويس، راح المهندس مصطفى فتح له الباب بالبيجامة. ليه بقى فتح له الباب بالبيجامة؟ لانه ده بيته التاني، لأنه في البيت ده هو عنده جارتها اللي هي مراته التانية الحامل في نفس شهور الحمل بتاعت الأخت كريمة. طلع متجوز الجارة بقاله سنتين والجارة حامل، كويس عشان يعني بس نشوف الحياة بيبقى فيها ايه. الأخت كريمة اللي حصل فيها الموقف ده، شوف الحياة بتمشي بالناس فين. علشان بس يا جماعة نتقي الله في أنفسنا ونعود إلى الله، كويس. كريمة دي كان عندها في الوقت ده 27 سنة. المهم الأب لما لقى الموضوع ده، ودي بنته الكبيرة والجميلة وكذا، يعني كانت فضيحة وكذا ومشاكل، جابوه هتعمل ايه، ازاي عملت كده، عمري ما شفت معاها دقيقة حلو، وعمري ما سعدت معاها، وكانت دايما تعمل مشاكل. هو بيقول وهي قالت نفس الكلام، انا بوريك قد ايه بتبقى الناس مليانة من بعضها وغير متوافقة وغير سعيدة، وعمالة تجيب اطفال. انا مش فارق معايا، هما الاثنين في الاخر هيموتوا، انا مالي، انت بتجيبوا ليه واحد واثنين وتلاتة؟ اذا انت بعد سنتين رايح تتجوز جارتك، يعني انت كنت متعارف، واحدة كانت جارته طلعت ام ارملة وبنتها عايشة معاها شابة، تختلف تماما عن كريم. كريمة كانت في منتهى الجمال، والتانية ليس عندها أي نوع من الجمال الخارجي، ولكن عندها الجمال الداخلي، بتعطف عليه وبتدلعه وبتاخد بالها منه، ما فيهاش منطقة التكبر، وشايفة نفسها اللي كانت شايفها كريمة بجمالها وأهلها وشخصيتها، كويس. المهم القضية كانت النهاردة فين؟ القضية في الأبناء، هنعمل ايه في الاربع ابناء. هو عنده مراته حامل، كويس، مراته التانية حامل، ومراته الاولانية حامل، ومعاها طفلين في الارض 3 سنين و2 سنين، كويس. إيه نعمل ايه، ايه الحل؟ الحل بقى برضو اللي انا بقف عنده هنا، انا لا الوم الامهات، كويس، عشان يبقى موقفي واضح، لان انا ام وعندي بنات والظلم ظلمات، ولكن انا هسأل سؤال بسيط. النهاردة احنا لما جبنا الطفل الاول وجبنا الطفل الثاني وحملنا ثالث مرة، كل واحد فيكم بيقول كنا مش مبسوطين وكنا مش سعدة وكنا ما بنحبش بعض وكنا مش طايقين بعض، هو ده اللي طلعني برا البيت وهو ده اللي وصلنا للي احنا فيه. كنتوا بتجيبوا اطفال ليه؟ ده السؤال. وصبرتوا على حياتكم مع بعض هذه السنين وكنتوا بتجيبوا الاطفال، وكان ممكن يفضلوا عايشين 20 سنة ويجيبوا 7 عيال وهم طول النهار بيتخانقوا مع بعض، اذا لم تكتشف قضية انه اتجوز تاني، عشان نبقى واضحين، او بقى عنده جواز عرفي، او ماشي مع السكرتيرة، او بيلعب على الكمبيوتر، يعني عنده شغله الخاص اللي بيعيش في حياته الحقيقية. انما هو وهي مستمرين كزوج وزوجة تحت سقف، واولاد عمالة تيجي الى الدنيا، كويس، في جو من الخراب النفسي. ليه الناس بتستمر كده؟ كويس. تقف الناس امتى وتطالب بالطلاق؟ لما كرامتها تنهد، مش عشان خاطر الاطفال. انا هي دي القضية اللي في القصة دي كلها، يعني انا مش بحكي الحكاية عشان الناس تسمع، لا، انا بحكي الحكاية عشان الزوجات، كويس، تستيقظ على هذه المنطقة. لما كان متعب ولما كان كذا ولما بيخرج واحد متجوز واحدة غيرك، يعني لا طايقك ولا ليه علاقة بيكي، وجارتك اللي تحت وما احترمش الجيرة، كويس، بتجيبي منه واحد وبتجيبي منه اتنين وبتحملي التالت مرة علشان تفضلي متجوزة، وكل الناس عارفين انك متجوزة وحياتك ناجحة والناس والقرف، كويس، ما استمرتيش ليه لما عرفتش انه متجوز الست التانية؟ ما هو طول الوقت موجود برا رعاية لهؤلاء الايتام، لماذا لا نستمر؟ لا، طالما ان الموضوع اتفضح يبقى كرامتي وكرامة عيلتي، ويضيعوا الأبناء. الأب والأم يضيعوا، أنا ما قلتش إن الأب ما ضيعش، الأب ضيع في الأول خالص، كويس، لما بدال ما يحل، بدال ما يناقش أبوها، بدال ما ينهي علاقته معاها وبعدين يروح يتجوز تاني، لا، يروح يتجوز تاني جارتها. يعني حتى دي حقوق الجيرة، حقوق الجيرة ضاعت، في كويس، دي خيانة، يعتبر نوع من خيانة حقوق الجيرة، كويس، كل ده بيضيع عندنا، كل ده بيجي عندنا مع اننا كلنا محجبين وكلنا بنروح المسجد وكلنا بنروح العمرة وبنروح الحج، لكن ابسط حاجة الخيانة عادي، اكل الحقوق ما فيش مشكلة. المهم وقفوا هما الاثنين على منطقة الطلاق، قالت لازم طالما انه عمل كده يبقى لازم يقع الطلاق دلوقتي، كويس. قال لها خلاص خليكي في شقتك وهي في شقتها وانا بقى بينكم عشان ما نضيعش الاولاد، كويس. قالت له مستحيل، عملت هذه الغلطة، كويس، انا لا الوم احد لاني لا اعرف اللي كان بيجرى بينهم عشان ماليش دعوه. هي اللي صممت على الطلاق من لسانها. كانت ايه نتيجه الطلاق؟ عشان بس ايه المعذبون في الارض ابنائنا اللي ما بنشوفهمش واحنا بناخد قرارات حياتيه زي دي ما بنشوفهمش. كانت النتيجه انه قال لها اذا اتجوزتي مش هتشوفي العيل كويس. فجاء والدها قال لها ده انت عندك 27 سنة يعني ايه مش هتتجوزي؟ زي ما اتجوز تتجوزي على طول وبسرعة، ده انت اجمل منه واحلى منه والف من يتمناك. طب انت دلوقتي بتحل مشكلة زوج وزوجة والعيال، العيال دول اللي دلوقتي هيفقدوا الاب والام، مش قضيتنا. كانت ايه بقى النتيجة؟ كانت النتيجة ان هو قال لها لا مش هطلعك على طول عشان انت متعنتة. دخلوا في المحاكم. كان الطفل اللي عنده 4 سنين واخوه اللي عنده 3 سنين بيقفوا في المحاكم. يعني يا جماعة مش معقول، صراحة مش معقول يا جماعة مش معقول. يعني لازم يكون في رحمة في القلوب. اخو الطفل عنده 4 سنين فقد امه وفقد ابوه، اوقفه في المحكمه اقول له هتروح مع ماما ولا مع بابا؟ هروح للموت، عايز اموت، جبتوني ليه؟ ده انا ما ابتديتش، انا مش فاهم حاجه خالص. طفل بلا عقل نخيره بين ابوه وامه في المحكمه عشان 2 انانيين لما ابتدوا يتجوزوا هي بصت على وظيفته وهو بص على شكلها، وكانوا طول النهار بيتشكلوا، لم يراعوا الله. فين ربنا يا جماعه في حياتنا؟ ايه اللي بتناس تقولك صلاة وصوم؟ ايه ده؟ هي دي الحياة؟ هي دي الارواح؟ لما هتشوفي وصلوا لفين العيال دول والجيل اللي بعديهم، المأساة فيهم وفي الجيل اللي بعديهم. لو تعرفيه تعرف الناس هي بتعمل ايه في الحياة، وتعرفوا المسلمين فين دين ربنا اللي هم غافلين عنه في الوهم اللي بيركزوا عليه عشان ما يبقوش عادلين في حياتهم. ما علينا، العيال عيطوا هنا وعيطوا هنا. الراجل سألها قال لها هتتجوزي؟ قالت له هتجوز. قال لها يبقوا العيال دول مع جدهم، لا معاكي ولا معاه الجد للأب كويس. اترحلوا الولدين وهم عندهم 4 سنين و3 سنين الى الجد للأب، الجد للأب والجدة للأم اللي كانوا بيكرهوا هذه كريمة من دي وان. فقدامها قدامهم بقى ولادها الاثنين وشبهها الاثنين كويس. الاولاد دول اترحلوا مع الجد للاب وممنوع يشوفوا الام. الام كانت بتروح تزورهم في المدرسه. الام طبعا اتجوزت بعد كده على طول واختارت راجل لا ينجب عشان ما تجيبش اطفال تانيين، واخد ولدت البنت. والبنت من اول ما اتولدت مع الزوج الثاني لكريمه كويس، عايشه معاه. الولدين راحوا عاشوا مع جدهم. جدهم كان طبعا برضو يعني اولا يا جماعه في السن الكبير الانسان عشان ما نظلمش حد خلقه ضيق، مش هيقدر راجل عنده 70 سنه يربي طفلين عندهم 3 و4 سنين، هيربيهم ازاي؟ ست عندها 65 سنه ويعني مرضانين وسكر وضغط وبلاوي، ما كانش فيه شغالين عندهم، وعيال عايزه تخرج وتتفسح ومدارس ابتدائي وتروح نوادي وكذا. فطبعا كانت حياه هؤلاء الطفلين دمار تام تام، لا في عناية ولا في اهتمام ولا في طبيخ يعني أكل يومي ولا حب ولا عطف ولا عطاء ولا لبس ولا شيء. مع أن أبوهم طلع على أحد الدول العربية بمراته نمرة 2 وبقى راجل يعني واسع الرزق. وبرضو الزوجة كريمة اتجوزت راجل مقتدر، ولكن ما قالت لهمش مكان سكنها عشان تبقي عارفة. الطفلين دول لغاية سن 15 سنة ما يعرفوش أمهم ساكنة فين كويس. وطبعا ده كان ضغط نفسي جدا على هؤلاء الطفلين. اللي حصل بقى ان واحد فيهم ابتدى ما يروحش المدرسة، ابتدى بقى يقولك انا يروح يخبط في العيال. واحد فيهم بيقولك بقى انعزالي جدا جدا، ما بيكلمش اي حد وبيذاكر وبس وما لوش علاقة بحد. قال لهم هاتولي قطة، عايش مع القطة وما بيتكلمش بيذاكر وخلاص. ما فيش أم ولا في أب يا جماعة، مش معقول. وجدين كبار في السن وتعبانين وطفشانين منهم وعايزين يخلصوا منهم خلاص. الولد بقى الصغير فيهم ابتدى ايه ما بيروحش المدرسة، اما بيروح المدرسة بيضرب في العيال بيكسر من العيال، اترفض من المدارس بعد الإعدادية. طب ايه الحل؟ طب ايه الحل؟ نعمل فيه ايه؟ نسوي فيه ايه؟ في الوقت ده اتصلت الام وقالت له تعالى اشوف لك هجرة، تعالى هاجر على ايطاليا ولا هاجر على اي بلد تقدر هناك ايه تبعد عن الاصدقاء. طبعا اتلم بقى على اصدقاء السوء والضياع، ما فيش اسر ولا في حاجة. انا بوريك ظلم الابناء، ذنبهم افدى كله. لو بص لولاد
عمهم والولاد خالهم اللي في البيوت وفي المذاكرة وفي المدارس البرايفت وفي العربيات، وهم دول محكوم عليهم بهذا. لسه الجزء الثاني. الجزء الثاني بقى ان الولد ده ما سافرش على ايطاليا، جات له فرصة وطلع على المانيا. راح على المانيا وهو مش مكمل تعليمه، على اساس يشتغل يعني في حاجة بسيطة، حاجات كده وكده. اتعرف من ظروفه على بنت المانية متعلمة من عيلة كبيرة جدا. البنت حبته واعجبت بيه وكده، وقالت له انا عايزة، كان طبعا هو بقى 17-18، عايزك ترجع تاني تكمل تعليمك ونتجوز وكل الكلام ده، كويس قوي وجميل وعظيم. بس البنت كانت شديدة التدين، كاثوليك شديدة جدا. قالت له تعرف حاجة عن دينك؟ قال لها ما اعرفش. قالت له اترك دينك. فترك دينه وغير اسمه، كويس؟ ايوه، عشان نبقى عارفين يعني، معلش. ترك دينه وغير اسمه واتجوزها، كويس. وبعد ما اتجوزها فضلت وراء لغاية ما خلص طب الاسنان، وبقى دكتور اسنان كبير قوي وعظيم قوي. وهجروا على امريكا، وجم على امريكا وخلفوا 4 ابناء. واحد من هؤلاء الابناء اسمه لوكاس. لوكاس احد هؤلاء، ابن هذا الرجل المسلم. اهم حاجة في حياته الدين المسيحي الكاثوليكي. ما يخشش غير مدارس كاثوليكية، ما يروحش غير جامعات كاثوليكية، عادي يشتغل بريست هو واخواته 4. ولما تقابلي لوكاس الطالب الجامعي، كويس، وانتي ما تعرفيش اصله ايه ولا فصله ايه ولا حكايته ايه، يقولك انا الماني، تقومي الكلام يعني، يقوم يقول انا نصي الماني ونصي عربي. يوم يقولوا له هو انت مسلم؟ يقول لهم هو في ديانة اسمها اسلام؟ ما عرفهاش خالص. انا كاثوليكي الى النقاع، انا واخواتي، احنا هوم سكولينج، مامتنا وبابانا الكاثوليكي. والى نهاية الحياة اولاد لوكاس اللي هو الحفيد، كويس، ومن بعدهم سيكونوا كاثوليكيين متشددين، كويس. اذا الام كريمة احضرت الى الحياة يوم القيامة، والاب فرقة من النهاردة الى يوم القيامة. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وحيقفوا قدام صلاتها وصومها وحجابها وعمرتها وحجها، وكذلك جوزها اللي طلع تلت ماله لله، كويس، بعد ما ضيع ولاده، كويس. وحيقفوا هؤلاء الابناء، ده واحد ده بتاع الكاثوليكيين. التاني اتجوز مرتين، كويس، وفي كل مرة يفشل، كويس، ويعني عايش منعزل برضو عن الحياة في أستراليا، مجنون، الناس بيعتبروه مجنون، كويس. أما البنت فللأسف الشديد البنت كانت من يومها حزينة أنها ما عاشتش مع أبوها الأصلي، رغم أن جوز أمها كان أطيب إنسان على وجه الأرض. ابتدت تجيلها مشاكل في تجلط الدم، ابتدت تصبح على طول اول ما يجيلها مشكله يجيلها عدم تجلط في دمها، يشيلوها على طول على المستشفيات، كويس. المهم الحمد لله البنت اتعالجت ومشي حالها، كويس، ولكن فضلت ماساه هذا فريق الكاثوليكيين الى يوم القيامه. والتاني المعقد، كويس، ونقف ونسال هل هم المخطئين ام الاب والام المخطئين؟ هل هم الظالمين؟ هل هم المرتدين؟ هل هم الضائعين؟ هل هم الكافرين ولا اهليهم المسلمين؟ كويس، لابد يا جماعة ان احنا هي دي المناطق اللي نقف عندها في حياتنا، لان هذه المناطق ظلماتها يوم القيامة لا يعلم بها الا الله. ده عمر كامل كل واحد من فرقة الكاثوليكيين هتيجي تطالب بعمرها من كريمة ومن مصطفى يوم القيامة، هيدوهم حسنات منين؟ لو شالوا جميع السيئات هيروحوا على فين؟ فأنا بحط هذه المنطقة قبل ما ناقش إن شاء الله الأسبوع الجاي أهمية السكينة والمودة والجو الأسري الصالح لتربية الأبناء. إذا لن تستطيعوا أن توفروا هذا لأبنائكم فاحذروا في الدنيا واحذروا في الآخرة. هتقولي لي وهل هناك من حل إذا فعلا كان هناك مشاكل موجودة عشان نلحق نوقف طيار الظلم؟ أقولك طبعا في حل، والحل هنعرفه إن شاء الله الأسبوع الجاي ونعمل الدعاء. أنا قايلة القصة دي هدفي منها زاوية معينة. ليه نتخانق مع بعض كزوج وزوجة ونفضل نخلف فهمتيني؟ ونستمر طول ما احنا ما ظهرتش زوجة تانية ولا ظهر جواز عرفي ولا فضيحة، هنفضل نتخانق ونستمر. كويس، ما نحاولش ابدا نصلح حياتنا او نفكر في ليه احنا عايشين كده او كده، ما نفتكرش ابنائنا، نفتكر او ندرك حجم فشلنا لما تظهر الزوجة التانية، ونبتدي ناخد قرارات ننسى فيها برضو الاطفال. ليه بنجيب اطفال واحنا بيوتنا ليس فيها سكن وليس فيها سعادة وليس فيها، ليه بنظلم ابنائنا؟ هي هو ده السؤال اللي هو يعني يعني يرتبط بمنطقة ان الناس مش مدركة ان العيال دي هتقف يوم القيامة تاخد حسناتكم كلها. فلو انت مدركة بحق ابنائك عليكي ما تجيبهمش. النهاردة اتجوزت ولقيت نفسي انا وجودي مع مش متوافقين، خلاص اقول له لا استنى، مش ما بخلفش عشان انا بمنع الانجاب ضد شريعه الاسلام، لا انا ما بخلفش عشان مش عايزه يوم القيامه اروح النار. اقول له بقول لك ايه، خلينا نقعد سنه لو قدرنا. دايما انا هوضح في الدرس اللي جاي ان شاء الله نصل الى نقطه وسط ننجب وبعدين نشوف نفسنا ونوصل لنقطه وسط وننجب، لكن ان احنا نبقى يعني دبين الخناقه الصبح ويحملها بالليل كويس كما يحدث كثيرا كويس، وبعدين نرجع بعد كده نقول إيه انا ما ظلمتش العيال، انا كنت هعمل ايه، احنا ما ظلمناش اولادنا، لا انتوا ظلمتوا اولادكم، انتوا بتحاولوا انكم تمرروا ايام بينكم وبين بعض، لكن بتنسوا مين الضحيه اللي بتبقى موجوده في الوسط. فهمتيني؟ يعني طبعا انا هتكلم عن جواز الناس اللي بتيجي تتجوز الجنسيه والضيع وكل ده جاي في منطقه قدام شويه، بس انا هنا يعني بارسل رساله، اذا عندك مشاكل في بيتك ما تجيبيش اطفال، اتوقفي عن ظلم الاطفال، اتوقفي عن مظالم، في يوم القيامه هتبقي تعيسه في الدنيا وانت 100% تعيسه في الاخره. عشان كده من اكثر اهل النار النساء. ما تحمليش، هو الراجل اللي بيحمل مش اللي بتحمل؟ عشان نفكر عقليا، حتى لو هو عايز حقه الشرعي او كده مفيش اطفال، تقول له واحد خد حقك الشرعي، بس ما نقدرش اجيب طفل انا عارفه انه لو جه في جو زي ده هيطلع مجرم وهيضيعني وهيضيعك وهو هيضيع. قبل ما افكر انه هيضيعني هو هيضيع، ربنا هيسالني عنه يوم القيامه لما نبقى صالحين ان نكون اب وام نجيب اطفال. احنا متصالحين، خلينا يا سيدي مع بعض كده على البر لغايه ما نشوف احنا رايحين فين. مفيش حد في الدنيا بيعمل كده، اجيب ولد يمكن ينصلح بالولد، هو الولد ده عروسه هترميها في البحر لو ما انصلحش؟ طب ما انت جبتي ولد واثنين وثلاثه وما انصلحش، بتكملي ليه المشوار؟ بتدفعي ليه ارواح الناس بتعتقد انها تقولك معلش ظلمتي ولادي في الدنيا؟ لا لا يا حبيبتي، انت ظلمتي ولادك في الدنيا بس هم هياخدوكي على النار في الاخره. كويس، دي النقطه اللي الناس كلها بتنساها او تتناساها كويس، عشان تستخدم الاطفال كسلاح ضغط ضد الراجل. هيبقى في رقبته ثلاثه ولا عمره هيمشي ولا هيفتح بقه، خلينا نجيب له ثلاث عيال ونسكته ونلجمه، لا حد بيتلجم ولا حد بيسكت، ونبقى بندفع ارواح حياتها تمن. العيال دي دفع حياتها تمن في كده يا جماعه، يعني ده مش حاجه بسيطه. يلا نعمل أدنى.